بيدك احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طال عدوك زلزلهم بالغضب الله.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، وأن أقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة، وأنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدام علية مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة، مضيفا أن طهران لا تسعى للتوتر وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية، وهي ستطورها بحسب احتياجاتها الدفاعية. وحول التحذيرات الإيرانية بشأن التحركات الأمريكية في المنطقة نستمع إلى التقرير التالي.
الأمن خط أحمر بالنسبة لإيران، والقدرات الدفاعية موضوع لا تفاوض حوله، أصول ثابتة في السياسة الإيرانية يؤكدها المسؤولون في طهران بين الفينة والأخرى من منطلق فذكر إن نفعت الذكرى. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وخلال مؤتمر صحفي قال إن التفاوض حول القدرات الدفاعية للبلاد أمر لم يحصل ولا يجري ولن يكون أبدا.
فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية في إيران، لم يتم في أي وقت التفاوض حولها، ولا يجري التفاوض حاليا ولن يجري أبدا. القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية تعرف على أساس احتياجات البلاد.
خطيب زاده أكد في المؤتمر الصحفي ذاته رفض طهران للتفاوض حول أي بند من بنود الاتفاق النووي، وعدم احتياج طهران للوسطاء من أجل التواصل مع أحد، وأنها ترسل رسائلها عبر القنوات المعرفة مسبقا.
الأمريكيون يدركون جيدا أن ما يطرحونه هو للاستهلاك المحلي. بالنسبة لإيران تلك التصريحات لا قيمة لها، موقفنا ثابت ولم يتغير، وهو التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ومن دون أي شروط، وتعويضنا عما لحق بنا من ضرر.
التصريحات الإيرانية جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في مياه الخليج الفارسي بسبب ما أسمته تهديدات إيران، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إنه أمر حاملة الطائرات نيميتز بوقف عملية إعادة انتشارها الروتينية، وذلك بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها القادة الإيرانيون ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين بحسب تعبيره.
أعلنت طهران أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع الشهيد علي محمدي للتخصيب في فوردو. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا بأن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ. وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر أوامره بتنفيذ القانون، حيث بدأت اليوم عملية ضخ الغاز، وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخصب. وأوضح عربي أن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية، مثل إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة أسئلة التصميم وفقا لالتزامات إجراءات الضمان. وللمزيد من التوضيحات وتسليط الأضواء على بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران في مجمع فوردون، استمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي السيد مصدق مصدق بور.
الخطوة التي اتخذتها إيران اليوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبدأت طبعا في مجمع فردو، هذه تأتي يعني في سياق تنفيذ الحكومة لقانون صادقة على البرلمان الإيراني، وهو قانون مبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر على إيران بسبب البرنامج النووي. طبعا أهداف إيران أولا تعزيز موقفها في المجال النووي، وأيضا محاولة الضغط على الطرف الغربي لتأدية التزاماته. أنتم تعلمون إيران اتخذت يعني عدة خطوات، وكانت يعني قد طالبت يعني بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر، انتظرت إيران لمدة عام وهي تنتظر تنفيذ الوعود الأوروبية وأيضا تنفيذ 11 شرطا كانت إيران قد تقدمت فيها لجانب الأوروبي ولم يتم تنفيذها. بينها من هذه الشروط حفظ وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، إيجاد قنوات مالية مؤثرة للتعامل مع إيران، استمرار تصدير النفط الإيراني، استمرار العلاقات على صعيد النقل والشحن البري والجوي والبحري والحديدي، وحماية الشركات أمام العقوبات الجانبية الأمريكية. ولكن بعد عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تعلمون يعني المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ العام الماضي الخطوة الأولى على صعيد خفض الالتزامات، منها وقف بيع مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ثم جاءت الخطوة الثانية بعد 60 يوم برفع نسبة التخصيب إلى أكثر من 3.67، ثم جاءت أيضا بعد 60 يوم الخطوة الثالثة وهي إلغاء القيود أمام أنشطة الأبحاث والتحقيقات النووية، الخطوة الرابعة ضخ الغاز في منشأة فوردو، وفي نهاية العام الماضي اتخذت الخطوة الأخيرة وهي تجميد كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. طبعا هذه الخطوة يمكن العودة عنها لأنها اتخذت ردا على انسحاب أمريكا وعدم تنفيذ الجانب الأوروبي للوعود التي قطعها على إيران. بعبارة أخرى، هذه الخطوات هي للضغط باتجاه خفض الحظر مقابل القيود المنصوص عليها، لكن على ما يبدو أن كل ذلك لم يجبر الجانب الأوروبي على العمل بالتزامه. لهذا قررت إيران اليوم رفع نسبة التخصيب إلى 20% طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية لصيانة المصالح الإيرانية، خاصة ونحن نرى أن سياسة بايدن أيضا الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن هي أيضا غير واضحة حيال الاتفاق النووي، ونحن نسمع سياسات مختلفة تتسرب يعني من المحيطين به من أعضاء الحزب الديمقراطي، البعض منهم يطالب باستخدام أداة الحظر لجني مصالح أكثر من إيران. ولذلك أعود وأكرر أن تنفيذ هذا القانون سيعزز موقف إيران في أي مفاوضات محتملة في المستقبل، بما يؤمن المصالح الوطنية الإيرانية ويحول دون تعطل الصناعة النووية.
يبدأ الجيش الإيراني خلال الساعات القادمة مناورات قتالية بمحافظة سمنان ومناطق أخرى بمشاركة مئات الطائرات المسيرة، وتستمر ليومين. ويقوم مختلف أنواع الطائرات من هذا النوع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية إلى جانب الرصد والاستطلاع، وعلى مديات تحليق متفاوتة وفي نطاق واسع. إلى ذلك ستتم أيضا إزاحة الستار لأول مرة عن معرض يضم بعض معدات الطائرات المسيرة والأنظمة التي أنتجها خبراء الجيش والتصنيع الدفاعي في المجال في المناورات. أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في شؤون العسكرية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي أن السبب الرئيسي لفشل استراتيجية أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر في أفغانستان والهزيمة في الكيان الصهيوني في الحرب ضد حزب الله في لبنان وغزة هو مدرسة الشهيد سليماني. وقال اللواء صفوي إن الوظيفة الأهم لهذه المدرسة هي إعداد شباب قادرين على تحقيق الاستراتيجيات الأربعة لانتصار الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، والتي تتمثل في تكريس وسيادة نظام الديمقراطية الدينية وبلورة جبهة المقاومة ومناهضة الغطرسة، مضيفا أن الركائز الثلاثة الأساسية لمدرسة الشهيد سليماني تتمثل في التفكير وسلوكه الاجتماعي والجهادي ونمط قيادته لهذه المدرسة. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر في إيران والعالم الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور حسين ريوران.
في تصوري أن داعش هي لم تكن وليدة صدفة أو تكون وليدة دولة واحدة، يعني واضح أن المجيء بأكثر من 150 ألف شخص بتمويل يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، يعني السيد حمد بن جاسم رئيس وزراء القطري أقر بأنه في فترته هو فقط دفعت قطر 34 مليار دولار دفعت لأمريكا، وأمريكا عن طريق تركيا كانت تقوم بتدريب وتحشيد وإرسال هؤلاء إلى سوريا والعراق. من هنا أمريكا والسيدة كلينتون في كتاب الخيارات الصعبة أعلنت بصريح العبارة أننا كنا مضطرين لأن نستفيد من هؤلاء كأداة لتحقيق السياسات الأمريكية. أمريكا هي التي دعت داعش، هي كانت تريد أن يعني تستمر هذه الظاهرة إلى 30 سنة، وأكثر من مسؤول أمريكي صرح في هذا الإطار، قال أنه لا يمكن التخلص من هذه الجماعات الإرهابية إلا بعد 30 سنة. ما حدث أن الشهيد قاسم سليماني مع ثلة يعني من السوريين والعراقيين استطاعوا أن يهزموا داعش ويفشلوا هذا المخطط. نعم، يعني أمريكا التي لم تكن تتصور ولم تكن تحسب أن أحدا ما في هذا الكون يستطيع أن يهزم هؤلاء الوحوش البشرية، الشهيد قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس، والكثير في سوريا والعراق ولبنان استطاعوا أن يقوموا بهذا الإنجاز الكبير، وهذا ما أغضب أمريكا. لماذا اغتالت أمريكا الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ لأن هؤلاء قاموا بإحباط المخططات الأمريكية التي كانوا يعولون عليها لعشرات السنوات. أنا لا أتصور أن تصعيدا ما يعني متوقع أو حرب أو مواجهة بين الطرفين. نعم، الحرب الاقتصادية قائمة، الحرب الإعلامية قائمة، ولكن الحرب العسكرية غير محتملة. ويعني بعض الدول في المنطقة تدخلت في هذا الإطار بين الطرفين، وأمريكا أعلنت بصريح العبارة أنها لا تريد مهاجمة إيران، وإيران أعلنت أنها لن تكون البادئة بأي عمل عسكري، وعلى هذا الأساس تم ترحيل حاملة الطائرات الأمريكية من منطقة الخليج الفارسي.
انطلقت أعمال مهرجان شهيد القدس تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني في قطاع غزة بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني. وخلال المهرجان أكد القيادي بحماس محمود الزهار أن الشهيد قاسم سليماني لم يتخلف يوما عن دعم المقاومين. وأضاف زهار إن الشهيد كان قد أول من دعم حكومة المقاومة بالأموال التي تشكلت بعد انتخابات عام 2006 لدفع الرواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء. بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش أن القائد الشهيد أذل الأمريكيين عبر إحباط مشاريعهم في المنطقة. وأشار خالد البطش إلى دك الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد، وقال إنها المرة الأولى التي تقصف فيها القواعد الأمريكية علنا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحول انطلاق أعمال مهرجان شهيد القدس في قطاع غزة تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني، نستمع إلى التقرير التالي.
بهذه الكلمات افتتح مهرجان شهيد القدس في غزة، وذلك أحياء للذكرى السنوية الأولى للشهيد قاسم سليماني. وقد حظي المهرجان بحضور واسع من قيادات المقاومة الفلسطينية، كما خصته زينب سليماني بكلمة شدت فيها أزر المقاومين كما والدها.
أردد كلمة أبي التي وجهها للشعب الفلسطيني، ألا لعنة الله على كل من أخلق في وجوهكم طرق الإمداد وشارك الصهاينة جناياتهم، ألا لعنة الله على أمريكا رأس الظلم العالمي.
الرجل دعم المقاومة بكل أشكالها، ويشهد على ذلك حركة حماس وحركة الجهاد وخصوصا الأجنحة العسكرية. الرجل لما قضى في العراق أكد أنه يؤمن بثوابت الشعب الفلسطيني، أن الأمة واحدة وأن الأرض الإسلامية واحدة وأن الحدود مصطنعة وأن القضاء قضاء العمر في سبيل الله مكسب كبير.
المشاركون في المهرجان أشادوا بدور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية كما وكيفا، وطالبوا أحرار العالم بأن يحذوا حذوه في مواجهة التكبر الأمريكي والإرهاب الصهيوني.
رسالة وفاء من الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى روح الشهيد قاسم سليماني الذي قدم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية واستطاعت أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني. لذا قاسم سليماني اليوم يعيش مع الشعب الفلسطيني لحظة بلحظة.
يعتبر الأب الروحي للمقاومة الفلسطينية، حيث لا يوجد أي رصاصة في قطاع غزة ولا يوجد أي صاروخ في قطاع غزة إلا وخلفه قاسم سليماني. نتمنى كشباب فلسطيني أن يتكرر هذا الرجل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونسأل الله عز وجل أن يحمل المسؤولية من بعده الحاج إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس على قدم وساق.
غزة وفية لكل من سندها، وفلسطين وفية لكل من حافظ على وجود مقاومتها، وهذه هي الرسالة التي حلق بها هذا المهرجان.
شهيد القدس قد رحل، لكن بصماته ما تزال محفورة على أجنحة الصواريخ التي كانت سببا في تثبيت قاعدة توازن الردع ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي فالشهيد سليماني باق ما بقيت فلسطين.
أحيت مدينة حما وسط سوريا الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النص سليماني والمهندس عبر حفل تابيني رسمي وشعبي حشد. وخلال المراسم ألقى عدد من علماء الدين ومسؤولون سوريون كلمات في المناسبة تناولت دور الشهيد سليماني ومساهمته الكبيرة في معارك تحرير سوريا من قبضة الإرهاب. واختتمت المراسم باستعراض عسكري لقوات الدفاع المحلي التي أشرف على تدريبها وإنشائها القائد الشهيد، وشاركها الكثير من المعارك. وسبق لأبناء بلدتي نبل والزهرة بريف حلب شاركوا بفعاليات حشيدة بالمناسبة، مستذكرين الجهود الكبيرة للشهيد ورفاقه في فك الحصار عن البلدتين. وأخيرا توعدت حركة النجباء العراقية بالاقتصاص من قتلة شهيدين سليماني والمهندس. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي أن النخوة العربية والشهامة الأصيلة لشعب العراقي تابع أن يعتدي الغرباء على ضيفه وأبنائه. ولفت الأسدي إلى تشكيل فصائل مقاومة جديدة على إثر اغتيال قادة النصر، مشيرا إلى تولي الهجمات على الأرتال العسكرية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة. واتهم الأسدي أطرافا عراقية بالسعي إلى تعطيل تنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. وفي ختام النشرة زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:29. عند 1:28 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. بعد ذلك يأتيكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 12:32. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 12:50. في الساعة 13:44 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. آداب شرعية لحياة طيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 13:49، يليه من أعلام المؤمنات. أناشيد مختارة في الساعة 14:17 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونفتح معا قلوبنا لأنوار كلام الله المجيد، ونحن نستمع للقارئ حسين كرمي وهو يتلو من بداية الآية 55 حتى نهاية الآية 57 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام. سباق الخير سباق الخير لسابق لسابق إلى الجنة إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة موعدكم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: فريضة حب أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. قضايا الآخرة مستورة عنا، لا ندري ماذا يجري في الآخرة، لأن الآخرة قضية لم تأتي بعد، وعالم آخر له مواصفاته، له سماته، له حالاته، ولكننا عن طريق الوحي، عن طريق القرآن، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، عن طريق المعصومين، نستطيع أن نتعرف على بعض مجريات الأمور في يوم القيامة. طبعا نحن نعلم أن القرآن الكريم يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أما عن ماذا يسأل الإنسان؟ أحاديث وروايات كثيرة موجودة اللي تبين بأن الإنسان يسأل عن مجموعة من الأمور: عقائد، أحكام، أعمال، سلوك، صفات، مواقف. في هذا الحديث الشريف نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله يذكر لنا مشهد من مشاهد القيامة، وأن الإنسان يسأل عن أربعة أشياء. طبعا ليس معنى هذا على الحصر، بس من جملة الأشياء اللي يسأل عنها، يسأل عن أربعة أشياء. أول شيء يسأل عنه الإنسان: عن عمره فيما أفناه. طبعا عمر الإنسان نعمة من الله تعالى. إذا واحد يريد يعرف قدر نعمة الحياة، خلي يشوف هذا الإنسان عند الموت، يصارع مع الموت، يحاول ينفق كل ما يملك في سبيل يبقي نفسه في الحياة، في سبيل يبعد الموت عن نفسه. حتى إذا الإنسان تشوفه شيخ كبير أو رجل ضعيف، أو إنسان ضعيف، أو امرأة ضعيفة، ظاهرا يتمنى الموت، مو أنه واقعا هو يحب الموت، لكن الحالة التي هو فيها يريد يستريح منها. ولذلك أبو الطيب المتنبي يقول: وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكنما الضعف مل. مل من الضعف، ضعف مرض يريد يتخلص، وإلا مو أن الموت فد شيء محبب، شيء ما محبب الموت لكل أحد. الولي يستزيد طاعة، وغير الولي وغير المؤمن يحب الحياة، يحب البقاء في الحياة، حتى إذا أدركه الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. الإنسان الله تعالى يعطيه نعمة الحياة، نعمة العمر، وفي نفس الوقت يريد من الإنسان أن يستفيد من هذه النعمة في صالحه هو. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إذا كان هكذا فالإنسان الله تعالى ينطي مؤهلات، ينطي نعمة الحياة، ينطي مواهب، ينطي أعضاء، ينطي قدرات، فلازم يستفيد من هذه لمصلحة نفسه، لأن الدنيا ماذا؟ الدنيا مزرعة الآخرة. انت يجيك واحد ينطيك أرض زراعية وينطيك بذور ينطيك ماي، يقول لك اشتغل استفيد، انت انتفع، انا ما اريد منك شيء، انت انتفع. اذا انت لم تزرع وادركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن الزرع، باكر يوم القيامة يقال له يوم التغابن، يوم الندامة. ليش يوم الندامة؟ لأن هذا الإنسان اللي عمل خيرا من يشوف ثواب عمل الخير يتحسر، ليش ما استزدت من هذا العمل؟ ليش قصرت؟ ليش ساعات مرت علي ما استفدت منها؟ راحت هيجي. وذاك اللي ما عامل بتعس قضيته بعد، بعد ذاك ندمان ويقول لك صفر الكف، طلعت من الدنيا صفر الكف. ولذلك أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ها؟ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها جنة. بالله عليك، الأنبياء والصالحون والأوصياء والأولياء ذولا من عالم الدار راحوا إلى عالم الآخرة والجنة؟ طبعا لا، إجوا إلى عالم الدنيا مثل بقية الناس. قد يكون اثنين، واحد جار الثاني، واحد كافر واحد مؤمن، واحد يدخل الجنة واحد يدخل النار. فإذا كل إنسان يستفيد من عمره، وهذه أكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان. على كل حال، هذا القسم الأول بالنسبة إلى عمر الإنسان. الشيء الثاني الذي يسأل عنه الإنسان: عن شبابه فيما أبلاه. قبل كل شيء قد واحد يسأل يقول: يابا احنا نعرف عمر الإنسان. إذا قيل الإنسان يمر بثلاث أدوار: دور الطفولة، دور الشباب، دور الشيخوخ. فعمر الإنسان يتكون من ذن الأدوار الثلاثة، فدور الشباب من جملة العمر. لما يسأل الإنسان عن عمره تلقائيا يسأل أيضا عن شبابه. ليش الله تعالى خص هذا الشباب، دور الشباب بالسؤال؟ ليش؟ علماء البلاغة يقولون أحيانا واحد يجيب فد موضوع عام أو كلمة عامة ثم يذكر فد موضوع خاص. لويش؟ للتأكيد على ذاك الشيء. مثلا تشوفون القرآن الكريم يقول حافظوا على الصلوات، بعدين شنو؟ وعلى الصلاة الوسطى. إذا صلوات خو كلها بعد وسطى وعدم وسطى، لكنه تأكيد أكو على الصلاة الوسطى. هنا هم كذلك، لما الله تعالى على لسان نبيه يقول أن يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، بعدين عن شبابه فيما أبلاه، تأكيد على دور الشباب، لأنه الإنسان في دور الطفولة أخو صغير وضعيف، في دور الكهولة ودور الكبر والشيخوخة هم ضعيف، يريد يعمل هم ما يقدر يعمل، فيظل في دور القوة والنشاط والفتوة دور من؟ دور الشباب. وهذا الدور أهم الأدوار. ولذلك احنا نشوف الأحاديث الشريفة تؤكد على هذا الدور، هم بالنسبة للإنسان نفسه أن يستفيد من هذا الدور، لا يمر عليه باللعب واللهو وما شابه ذلك، خليه يغتنم الفرصة. مو دائما الإنسان قوي، مو دائما الإنسان شباب مدوم لهذه المرحلة، هذه من مراحل العمر، بعدين يوصل إلى درجة يقوم يصيح فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قل لذاك شيئان شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما. شنو ذني؟ فقد الشباب وفرقة الأحباب. انتهت القضية. بعد تحوص تنوص كل ما تقول، راح دور الشباب، راح دور الشباب، راح دور القوة، فيظل الإنسان ضعيف، يوصل إلى العقل أكثر، يتكامل عقله، يريد يطيع الله، يريد يصلي صلاة الليل، يريد ما أدري يروح للحج يطوف كثير، ما يصار رجليه يوجعن، بدنه ضعيف ما يتحمل، فيظل يتحسر، يظل يتأسف، يظل يتألم. على كل حال، فدور الشباب دور مهم جدا. ولذلك الإمام أمير المؤمنين وسيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه يلفت أنظارنا إلى هذا الدور، يقول نعمتان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. نعمتين عند الإنسان ما يعرف قدرهم، شو وقت يعرف قدرهم؟ إذا راح من إيده. يقولون السمكة ما تعرف فضل الماء، ما شنو عود؟ شنو الماء؟ شنو أثر الماء بالنسبة إلى حياة؟ لكن دخل يطلعوها من الماء، ذاك الوقت تعرف أنه شنو يعني الماء، ما يعني حياة، يعني إذا ماكو ماء يعني تموت. فالإنسان كذلك ما دام في نعمة الصحة والعافية ما يعرف قدر النعمة هذه، لكنه إذا يريد يعرف قدر النعمة هذه خلي يروح للمستشفيات، خلي يروح للمرضى. يقول العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هذا التاج مو مرئي لكل واحد، لا يراه إلا المرضى. يمشي هذا يقول هنيال الإنسان يقدر يمشي، أنا ما أقدر أمشي، يعاين زين يقدر يعيون، شو بصره زين يقول هنيال أنا ما أقدر، شو يأكل زين يقول يا ريتني أقدر أكل مثل هذا، يا ريتني أقدر أنام مثل هذا، وهكذا وهكذا. وكذلك بالنسبة للشباب، الله ذول الشيب التعبانين من يشوفون هالشباب والفتوة والنشاط اللي يعدهم ويقمزون ويتحركون ورايحين وجايين، يقول يا ريت مثلهم أنا في الزمان كنت مثلهم، عم استفيدوا من وقتكم. هذا بالنسبة إلى الإنسان نفسه، خلي يستفيد من أيام شبابه. يا إخوان، أيام شبابنا كون لا تروح هدر، أيام القوة، أيام موسم العمل، موسم موسم، وأكو كل مكان موسم. مثلا بالصيف بعض المناطق السياحية وبعض المناطق الهواها طيب مثلا تصير موسم، بالحج موسم الحج، عمي تاجر لا تروح تنام ذاك الوقت، لا تروح تستراح، تاجر شوي اتعب بعدين وقت اللي ماكو شغل روح استراح. فبالأقل الإنسان يكون يستفيد من عمره يستفيد علم، يستفيد عمل، يستفيد ثقافة، يستفيد أدب. حيف على الإنسان يا شباب اسمعوني، حيف على الإنسان أن يقعد لعدة ساعات يعاين الكرة، راحت منا وإجت منا، راحت منا وإجت منا، خابص روحه أنه يابا يا فريق أخيت ثم ماذا؟ وانت بيش بيها؟ انت بيش بيها؟ يقول تتعارك الخيل قرد السايس، الخيل تتعارك والسايس يجون يبطوا شهادة، يبطوا ما أدري جائزة خطية ذولاك بيناتهم اسمه طارق. زين يا حبيب النت ما أقول لا، اقعد في الساعة كافي، بالليل كله قاعد يعاين انترنت، يعاين أفلام، ويعاين معروف إيش ومن ناون، وقت هذا عظيم جدا فائدة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك أن الوطن إلى حق عليك، الدين إلى حق عليك، مجتمعك إلى حق عليك. شنو قدمت للمجتمع؟ قدمت باكر معلومات تقدم تقول فريق الإيطالي تقدم على الفريق البريطاني، فأنت شنو؟ فأنت شنو هذا للوطن؟ ونصيرون شباب علماء في كل واحد بفن. أنا ما أقول علماء دين، علماء دين بمكانه وإلهم أهميتهم، لكن صير عالم بالطب، صير عالم بالفيزياء بالكيمياء، صير عالم بالنفس، اخدم وطنك. إحنا اليوم نحتاج إلى ليش نمد إيدنا للأجانب؟ عهد الشباب. وأما المسؤولون فكذلك النبي وأهل البيت ألفتوا نظرهم إلى واجبهم تجاه الشباب. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بالشبان خيرا، يعني يا جماعة إذا حكام أنتوا، إذا علماء، إذا رجال إعلام، إذا مدراء، إذا معلمين، إذا آباء، إذا أعمام، ديروا بالكم أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. شنو عود أرق أفئدة؟ يعني مو يابسين، لأنه الإنسان مثل الشجرة، هذا غصن الشجرة ما دام الشجرة بعده بيها نمو خضرة وأوائلها، ممكن هذا الغصن تشوفه إذا انحرف تعدله، أو شلون ما تريد تجيبه منه تودي منك يساعدك يميل وياك، لكنه إذا يابس بس ما هيك تقول له يطق، بس ما هيك تقول له ينكسر. ما دام شاب تقدر أفكاره تأثر عليها، تقدر تميله للطريق الحق أو الباطل بصورة عامة. يعني اليوم الدنيا تهتم بالشباب اهتمام كبير، حتى وزارة الشباب يخلوه. زين ليش من بعد الحرب العالمية الثانية اللي دمرت بعض الدول، من اللي رجع لها اقتصادها، قوتها، نشاطها، اعتبارها؟ الشباب. الشباب جندوا أنفسهم، شغلوا لك المعامل، المزارع، العلوم، الكليات، الجامعات، شغلوا الأمور. فإذا الشباب لهم دور. من 1400 سنة قبل النبي يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب. ما إجوا ذول الشيوخ الكبار يحالفوني، لا لا، أول ما علي ابن أبي طالب عليه السلام أول واحد بالبعثة، بعثة النبي 10 سنوات عمره على أكثر الأحاديث، فأول واحد استجاب من الرجال لرسول الله الإمام أمير المؤمنين سيد الشباب زيد بن ثابت بعدين. وهكذا كم واحد من الشباب، أول ذول الشباب يجوا عندهم مرونة، ما باقين على عقيدة من العقائد اللي بعدين صعب عليهم يغيرون. إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قست قلوبهم يعصي بعد ما يصير طري، يعصي يصير عاصي. زين فإذا نحن كنا نهتم بالشباب، الكل العلماء يهتمون بالشباب، الدولة لازم تهتم بالشباب، المفكرين يهتمون بالشباب، جماعتنا الأخيار الأطايب يا إخوان، مو كافية المدارس الحكومية في كل مكان، حاولوا المؤمنين، أموال عندكم، خيرات عندكم، العلماء يساندوكم، حتى أحيانا يعطون إجازة، سهم الإمام يستخدم في فتح مدرسة دينية. ماكو موجب أنه ساعات مطولة، لو ساعة ساعتين دراسة، حتى عقائد الناس، لأنه المدارس الحكومية عادة في أكثر الأماكن يوم تعلم دين يو تعلم دين منحرف، بعض أماكن يو لا، حتى إذا تعلم قليل ما تعلم بالمقدار الكافي. فلازم إحنا نهتم، مو بس كلنا نهتم على قلب الحكومات، إحنا لازم نهتم، لازم أكو عندنا مدارس. شوف أنت الآن بعض الإخوة اللي رايحين لأوروبا وأمريكا، هم يسوون مدارس لهم، لأنه هاي مدارس المسيحيين ومدارس العلمانيين ما يروحون ليها، في سبيل أن أولادهم يحفظون حافظون عليهم، عقيدتهم تبقى محفوظة. فهذا واجب شرعي، مو كون الإنسان بس يقول هو لا تشتغل وأنا أقعد بس عاين، بس ينطي نظريات، لازم هو هم يعمل، لازم هو هم يشتغل، وهذا له عند الله شأن كبير. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. شوفوا الآن يا إخوان قدرة وقابلية الشباب على الاستيعاب، ها؟ قدرة وقابلية الشباب على الاستيعاب وعلى التعلم. ما أدري عندكم معلومات عن إيران الإسلامية ولا؟ أطفال قاعجون من 5 سنوات إلى 10 سنوات، قسم من عدهم يحفظون القرآن كله، وقسم نصفه، وقسم أجزاء من عنده. وهذا من الأعاجيب يا إخوان، يعني هي مو بس هذا محمد حسين الطباطبائي، هذا الطفل المعجزة، مو بس هذا، هذا وأمثاله بالعشرات الآن فاتحين مدارس لحفظ القرآن ولتعليم القرآن، آلاف من البنات ومن الأولاد ومن الكبار والصغار قاعد يتعلمون القرآن. هذه ببركات الثورة الإسلامية، ببركات الثورة عند قابلية الإنسان، علمه يستوعب يأخذ العلم. زين شوف بعض بس يلا حافظ له كم أغنية، بس يلا حافظ له ما أدري كم قصيدة كذا، سياريت يا ريت بعض القصائد الهامة مثل قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية، مثل قصيدة فرزدة، القصائد اللي واردة هم أدب بيها، هم بلاغة بيها، هم حكمة بيها، هم علم بيها، هم عقيدة بيها، هم حب آل محمد موجود بيها. يا أخي خلينا نحاسب أنفسنا، إحنا شقد نحضر بالمجالس، إحنا شقد نحضر بالمجالس، احيانا نشوف بعض ربعنا ما ادري شنو بيه، مليون مره يسمع، مليون مره يسمع الخطباء يقرون، الامام الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله، كفاكم من عظيم الشان انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له. بالله عليك إذا أريد نتحاسب لا حد يتأذى من عندي، كم واحد من ربعنا الآن حافظين ذن البيتين، بيتين بسيطات، يعني أكو بعض ما أدري إيش بيه قلبه، قولت الاسم قلبه أعمى، ما خباي احفظ كم بيت، احفظ كم سورة، احفظ كم آية، احفظ كم حديث في فضل أهل البيت. بالأقل أنت لما تريد تناقش أحد، تريد تناظر أحد، عندك فتحصيلة، صحيح عقيدتك زينة لكن مو علم بريش بصدره وكافي، لازم عندك قدرة، عندك حكي. فهذه معلومات ونعمة، هذه نعمة من الله. تجي لبعض تقول له آية الكرسي، ما حافظ آية الكرسي، عمره 70 سنة عمره آية الكرسي ما حافظ، من واحد هم رحمة من الله، الحمد والسورة يقراها إذا يقراها عدل، أحيانا هم ما يقراها عدل. على كل، فإحنا خلنا نستفيد من طاقاتنا، خصوصا الشباب الطيبين، سووا لكم دورات هذا الصيف، أكو بعض يابسين، لا 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 مو يابسين ورجعين يصيرون، أكو بعض متفتحين طريين، يسوي له دورة يسوي له رحلة، مجموعة من الشباب يأخذهم للجبل، يأخذهم فلان مكان منا يلعب مثلا يلعبون كرة ومن الساعة، وبعدين مثلا مباريات شعرية، بعدين مثلا أحاديث صلاة، كلها يجمع لأن الشباب هم يحتاجون هذا، وأنه يضوجون الشباب بس يصلي وبس ما أدري تعزية وبس يا الله مصائب وبس ما أعرف إيش، وإنما حتى ذني يجمع بين هذا وذاك حتى يأثر فرد أثر بالغ في النفوس. الحمد لله أكو طاقات، أكو فلوس، أكو معرفة، أكو ناس المعرفة اللي مستعدين القيام بهذا. بارك الله بيكم. على كل حال شبابنا ذولا أمانة في أعناقنا، أولادنا، أولاد إخوتنا، أولاد بناتنا. على كل حال نسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين. زين، ثالث شيء اللي يسأل عنه الإنسان ماذا؟ عن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. اثنين ذني، لأنه الإنسان من يريد يتعامل ما يتعامل ويا الجن، ولا يتعامل ويا الهوى، ولا يتعامل ويا الملائكة، وإنما أخذ وعطى، مو أخذ وعطى. هذا هم بشر مثلك، أنت لما تريد تشتري منه شيء أو تريد تنطي فلوس على شيء، على عقد من العقود، إذا بضرر يصيبه ويصيبك مثلا أو يصيب واحد من عندكم، ذاك هم كذلك. فالتعامل لازم يصير من الطرفين. أول شيء أن الإنسان أمواله يكتسبها من حلال. أكو كتاب باسم المكاسب المحرمة لآية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري أستاذ العلماء قبل 100 سنة، وهذا الكتاب كتاب حوزوي وكل العلماء لازم يقروا. المكاسب المحللة، يذكر به المكاسب المحرمة ويذكر به المكاسب المحللة. الإنسان لما يريد يشتغل يا إخوان، إحنا مو مثل ما يقول البعض أنه الاقتصاد على كتور والعقيدة على كتور. شلون اقتصاد على كتور عقيدة على كتور؟ أنت إذا أخذت فلوس من حرام وهاي الفلوس بها شبهة، وتريد تشتري بها أكل وتطل مرتك تطل ابنك، حرام هذا قاعد وكله. إذا تريد تشتري فلوس من هالفلوس المغصوبة أو هالفلوس اللي بيها شبهة، زين، تشتري ملابس تلبس الملابس وتصلي صلاتك باطلة، تريد تشتري من هذه الفلوس وتروح للحج باطلة. يعني هذا الاقتصاد يأثر، لأنه إحنا عندنا الإسلام متصل ومترابط اقتصاده بسياسته بعبادته كل الأخلاقيات. ما تقول على أنه مثل ما يقولون الاشتراكيين أو الشيوعيين، يابا إحنا نعتقد بالله ونعتقد بالصلاة وكذا، لكنه اشتراكية أن نفكر بالاقتصاد أنه من ما جتنا فلوس، لا، وإنما يجب أن يعرف الإنسان من أين يكتسب. هذه العملية حلال؟ ربا، رشوة، سرقة، غصب، زين، بيها غش، بيها تدليس، تخلي كلاو على رأس الناس، تقشمر الناس، تنطيهم حاجة اللي هي ب100 تنطيهم إياها ب500، هذا كله بيه إشكال. ولذلك الإنسان لازم يأخذ من حلال. زين، أخذت من حلال، يقول يابا هذه الفلوس صارت اللي أنا من حلال أخذتها، بعد لاحقني بعربانة أنت، شو خصك بيها؟ وين ما أرد أخليه يخليه، يقول لا لا لا، وإنما لازم تنفقها في حلال، لازم تخليها في حلال. أنت أموالك تملكها اعتبارا مو حقيقة، المالك الحقيقي هو الله، له ملك السماوات والأرض، أما إحنا عبيد لله تعالى، ما نقدر نتصرف بهذه الأموال إلا بإجازة شرعية من الله. فالله تعالى ما يقبل أنت تقول يابا أنا عندي هذا ألف ديرة أريد أحركها أنا بكيفي، أنا ما أخذ ما مالتنا، تقول لا 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 ما يجوز، لأن هذا تبذير، يو إسراف، يو إتلاف، إتلاف حرام، هذا شيء لازم يستفاد منه، أنت مسؤول أمام الله تعالى. حتى نفسك أنت تقول أنا أملك نفسي، لا ما تملك نفسك، تريد تنتحر ما يجوز لك تنتحر، منو قال لك أنت مالك نفسك؟ الله مالك النفوس، إذا أنطاك إجازة تعرض نفسك للخطر، وإلا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا الأموال لازم يأخذها من حلال وينفقها في حلال، ما يجوز لأنه ينفقها في حرام، ينطل المغنية، ينطل الزانية، ينطل الخمرة، ينطل إلى آخره.